ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يسرنا إخواني في هذه الليلة استضافة فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله تعالى، وسيحاضر لنا سيلقي علينا كلمة بعنوان جهود أئمة اللغة في تقرير العقيدة. فليتفضل الشيخ لإلقاء كلمته مشكورا مأجورا على ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا العنوان وهو جهود أئمة اللغة أو علماء اللغة في تقرير العقيدة. جهود الأئمة، الجهود جمع جهد أو جهد، لكن كونه جمعا لجهد هو الأنسب والأولى. والمراد به ما كان لهم من عناية في تقرير العقيدة الصحيحة عن طريق اللغة أو في اللغة. وهذا التقرير للعقيدة جاء إما لأن بعض علماء اللغة يتكلم أو يؤلف كتابا في اللغة في المباحث اللغوية، إلا أنه في كلامه في هذه المباحث اللغوية تكون أو يكون لكلامه أو هذه المباحث في اللغة تكون لها علاقة بالمسائل العقدية، فيتكلم على المسألة اللغوية ويشرح المسألة، سواء كان كلمة يشرحها فيشرحها شرحا تجده غير مستقيم عقيدة. قد يكون هكذا، قد يحصل هذا في كلام بعض علماء اللغة، فينبغي عالم آخر بعد ذهاب هذا الذي حصل منه مثل هذا، فينبغي عالم آخر يقرأ كلامه فيجد أن هذا الكلام يحتاج إلى تهذيب وتقويم في ميزان العقيدة الصحيحة، فعندئذ يبين الصحيح، فتجد له جهدا في عين مسألة لغوية ذات علاقة بالعقيدة، فيحصل هذا. وقد يحصل تصحيح من بعض العلماء اللغة الجيدين، لأن علماء اللغة على اختلاف بالنسبة للاستقامة على العقيدة والانحراف عنها، فهم يختلفون، مع أن الأصل علوم اللغة ليس فيها أو فيه انحراف عن العقيدة أصالة، إلا أن العلماء بعد تدوين العلوم أو عند تدوين العلوم بعد العصور المتقدمة كالقرون الثلاثة مثلا، تجد لعلماء اللغة أو لبعض العلماء اللغة تجد لهم كلاما، عند تدوين العلوم اللغوية تجد كلاما لهم فيه ما فيه. فينبغي عالم آخر لغوي للرد أو للتقرير أو أو للنقد لكلام من انحرف مثلا في كلامه في المسألة اللغوية العقدية، فقد يحصل هكذا. وعلماء اللغة كما أشرنا سابقا آنفا يختلفون، فتجد أن الطبقات الأول من علماء اللغة تغلب عليهم الاستقامة، لأنهم أخذوا هذه العلوم اللغوية صافية من العرب الفصحاء، وهؤلاء العرب الفصحاء الخلص تجد كلامهم في اللغة فطريا، واللغة العربية الفطرية لا مساس فيها من جهة انحراف عقدي، بل على واضح العربية، ولا يمس كلامهم أي العرب الفصحى لا يمس كلامهم انحراف في العقيدة، هذا الأصل. لكن قد تجد في كلامهم من جهة العادة انحرافات في العادة وفي العقل أحيانا، أو تجد هذا في كلامهم، وهي أي هذه الانحرافات العقدية الانحرافات العادية تكون في المعاني غالبا، معاني كلامهم تجد فيه ليس المعنى جيدا، المعنى ليس بجيد، وإن كان اللفظ والتركيب من حيث العربية صحيحا لكن المعنى ليس بصحيح. هذا يحصل عندهم. ويدل على هذا أن الإمام ابن هشام الأنصاري ذكر في كتابه مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، ذكر أن العرب لا تخطئ في الألفاظ ولكنها تخطئ في المعاني، وهذا ملحوظ لمن مارس كلام العرب، تجد هذا، قد تجد أخطاء في المعنى لكن التركيب والألفاظ في غاية من القوة، ولذلك تجد كلامهم أكثر كلامهم تجدها ليس في القوة المعنوية بسبب الموضوعات التي يأتي كلامهم فيها، وهي موضوعات عادية فيها لعب وفيها كذا وفيها كذا من أمور في العادة عادتهم، فتجد هذا كثيرا. وتعتلي وترتفع معاني كلامهم بعد استقامة الألفاظ، تعتلي المعاني في بعض مكارم الأخلاق الفطرية التي كانوا عليها، مثلا كالإحسان أو الكرم أو الشجاعة أو ما أشبه ذلك من هذه المعاني التي هي فطرية صحيحة عادية جيدة، تجد المعاني مستقيمة في هذه الناحية. أما في غير ذلك فقد تجد عدم قوة في معانيه مع استقامة الألفاظ، وهذا هو المراد. فالعلماء الذين أخذوا من هؤلاء العرب الفصل المتقدمين تجد في نقلهم من العربية الصحة، وبناء على هذا لا تجد فيها أو في نقلهم انحرافا عقديا، إلى أن دونت العلوم كما سبق نشرنا أيضا. فعند التدوين للعلوم، ولعل هذا في القرن الرابع مثلا أكثر ما يكون، أما في القرن الثالث إلى ما فوق، فتجد أن تدوين العلوم كان قد بدي، لكن ما تم وبلغ أوج كماله إلا في القرن الرابع، حيث وجد في القرن الرابع تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز. وهذا التقسيم للكلام تقسيم علمي صحيح في البداية، تقسيم علمي صحيح لأنه عن اجتهاد، وهذا الاجتهاد من حيث هو يمدح من العلماء، لكن ينظر بعد ذلك في هذا الذي اجتهدوا فيه هل هو مسلم به كلها، لأنه كلام اجتهاد. وهذا الاجتهاد منهم يقع في المعاني، يقع في المعاني للألفاظ، ويقع في التراكيب وأساليب العرب. فعند وقوع هذا الاجتهاد في المعاني أو في التراكيب قد يوجد انحراف من جهة العقيدة. وأغلب هؤلاء النقلة من المتقدمين كانوا مسلمين. المشاهير من هؤلاء العلماء اللي نقلوا من العرب الفصحاء، أي الطبقة الأولى من العلماء النقلة للغة، مسلمون. فهؤلاء يغلب عليهم الصحة، ولذلك في القرن الرابع لما قسموا الكلام إلى حقيقة ومجاز تجد أن هذا كان بعد الطبقة المتقدمة الأول. فمن الطبقة المتقدمة الأول أبو عمرو بن العلاء ويونس بن حبيب والخليل بن أحمد الفراهيدي وابن إسحاق وسيبوي، هذا بعد سيبوي بعد هؤلاء كلهم، وهؤلاء يعتبرون شيوخا له. ففي كلام هؤلاء النقلة للغة، أي النقلة المتقدمين، يقل فيه انحراف في العقيدة، يقل فيه الانحراف. ولذلك لو قرأت آثارهم لا تجد فيها انحرافا عقديا من جهة تفسير معاني المفردات، ولا تجد كذلك انحرافا عقديا من جهة الأساليب. ولذلك لو قرأت في كتاب سيبويه تجد أن سيبويه أشار إلى التقسيم، إلى التقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز بأسلوب ليس كأسلوب المتأخرين من البلاغيين وعلماء اللغة عند تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، وعند تعرضهم لبيان المراد، لبيان المراد من الحقيقة ولبيان المراد من المجاز. فتتبعوا كلام سيبوي فتجدون فرقا بين تعريفه لهذا التقسيم، أو بين كلامه فيما يتعلق بهذا التقسيم، مع أن هذا التقسيم تجده في كلامه لكن بأسلوب ليس كأسلوب المتأخرين من البلاغيين. فتجدون في كلام سيبويه مثلا يقول مثلا استعملت هذه الكلمة في هذا الموطن من البيت أو من كلام العرب على جهة الساعة، فيقول على جهة الساعة ولا تجد فيه لفظة المجاز مثلا. وهذا ابتداء لو قال مجازا ليس منكر، لكن أريد أن أشير إلى أن كلام هؤلاء المتقدمين في العربية لا تجد فيها مطعنا عقديا شديدا أو مأخذا يؤخذ عليهم في ذلك. هذا قصدي، بخلاف من بعد سيبويه، بخلاف من بعد سيبويه وطبقته والطبقة التي هم هي طبقة أساتيده. من بعد هؤلاء تجد فيهم انحرافات في العقيدة، وهنا ظهرت جهود بعض العلماء لتصحيح ولرد ما في كلامه من انحرافات. فمثلا في القرن الخامس بعد القرن الرابع تجد مثلا الزمخشري مثال، تجده في كلامه بتفسير بعض المفردات حتى في بعض كتبه التفسيرية لمفردات الحديث كالفائق مثلا، الفائق في غريب الحديث للزمخشري، وكذلك في كتابه المسمى بأساس البلاغة. قد تجد في هذين الكتابين عند تفسير لبعض المفردات الواردة في السنة أو الواردة في غير السنة من كلام العرب تجد انحرافا عقديا، تجد انحرافا عقديا. فمثلا تجده يقول استوى معناه استولى، معناه استولى، ويقول مجيء استوى في لغة العرب بمعنى استولى مجاز، مجاز. لماذا هو مجاز؟ لأنك إذا قلت، لأنك يجوز لك أن تقول استوى وقد أسندته إلى الله، وقد أسندته إلى الله، فإذا أسندته إلى الله فهو يقول هذا مجاز. ووجه كوني مجازا أن استوى فسره بمعنى غلبة، بمعنى غلبة، واستوى بمعنى غلبة يصح إذا أسندت استوى إلى المخلوق. إذن فكون معنى استوى غلبة صحيح في العربية في استعمال الفصحى لهذه اللفظة، لكن إذا أسند إلى المخلوق. وعليه كما قال القائل قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مبراق. استوى بشر، بشر بشر إنسان. إذن فيكون معنى استوى عندئذ غلبة، لذلك قال بعده من غير سيف أو دم مهراق. فهذا الاستعمال لاستوى بمعنى غلبة جوز الزمخشري، جوز الزمخشري أن تسنده إلى الله بمعنى غلبة على سبيل المجاز. إذن فغلب حقيقة على الحقيقة للمخلوق، وتسنده إلى الخالق مجازا. هكذا قال الزمخشري وقال استوى يكون مجازا. فرجع إلى أساس البلاغة مثلا ذكر هذا. وهنا وجد من العلماء كابن الأعرابي، وابن الأعرابي يعتبر عربيا، هو عربي في الصميم، لكنه كان معتنيا باللغة، اشتغل بلغته مع أنه عربي في الصميم في وقت كانت السليقة العربية موجودة أيضا. هذا الرجل لما سأله السائل، وهذه القصة وردت في لسان العرب، فارجعوا إليه في لسان العرب مادة سوى واستوى، فارجعوا إليه من باب التأكد. جرى حديث بينه وبين شخص إنسان آخر، فقال له ذلك الشخص: أليس معنى استوى غلبة؟ وهذا الذي قال هذا للعربي كأنه اطلع أو مشى على ما قاله الزمخشري في معنى استوى وأنه غلب، إلا أن هذا سأل ابن العربي وقال ليس معناه غلبة، تقول استوى كذا على استوى فلان على كذا بمعنى غلبة، وتقول استوى الله كذلك جاء بهذا، استوى على عرشه الرحمن على العرش استوى وجاء بهذا. فقال ابن العربي تقول لله استوى بمعنى غلبة؟ لا، نعم استوى يأتي بمعنى غلبة إذا أسند إلى الإنسان، فإذا أسند الله فلا يكون بمعنى الغلبة، لا يكون بمعنى الغلبة. وهل هناك من يغالب الله حتى تقول استوى الله؟ انظر إلى الفطرة في الجواب. فقال إذا قلت استوى الله وأسندته إلى الله فلا تفسره بغلب، لا، فسره بأنه ارتفع وعلى. ففرق بين استوى على معنى غلبة وبين استوى بمعنى ارتفع نظرا أو حسب المسند إليه، بينما الزمخشري يقول مجاز، مجاز أي تقوله لله استوى بمعنى غلب مجازا. انظر إلى الفساد، في الفساد هنا جاء من جهة اللغة، من جهة معنى اللغة، معنى هذه اللفظة في اللغة. فلم يكن مصيبا الزمخشري في تفسيره باستوى على معنى غلب وهو مسند إلى الله جل جلاله تقدست أسماؤه، لم يكن مصيبا. هذا مثال. وهذا الكلام ورد نظيره من الجاحظ عمرو بن بحر، وكان هذا الجاحظ وكذلك الزمخشري كبيران في العربية، وهذا ليس بممكن، هذا هو الواقع، يعرفان العربية جيدا، بل إمامان، يصح أن نقول هكذا، أي شيء معرفة العربية، وذلك لا ينفي عنهما انحرافهما. لا تجد العالم عالما كذا لكن عنده شيء من الانحراف في هذا الباب وكذا وكذا، فتجد مثل هذا الكلام عند الجاهل أيضا. ولكن العلماء، وهو ما سبق في العنوان جهود علماء اللغة في تقرير العقيدة، فهؤلاء العلماء الذين كانوا أقوياء في العربية كالزمخشري والجاحظ، وقالوا ما أقالوا، وقالوا ما قالوا من الأخطاء في تفسير بعض المفردات وجد من العلماء في عصرهم وبعد عصرهم، لا سيما بعد عصرهم، من قرر العقيدة الصحيحة فيما أخطأوا فيه من تفسير بعض المفردات أو من تفسير بعض الأساليب. تجد هذا بعدهم ردوا عليهم، وهذا يكثر، وتجد إلى أزمنة متأخرة تجد كذلك العلماء، تجد بعض العلماء من أهل اللغة يعرف اللغة جيدا لكنه أشعري مثلا، هذا موجود أيضا كالمعتزلي، فتجد أشعريا، فيفسر بعض المفردات من القرآن تفسيرا لا يصح بجهة العقيدة. وهذا كثير في المتأخرين الأشاعرة، لأن الأشاعرة في العصور المتأخرة كثروا، والمعتزلة قلوا. على كل حال كأنهم ليسوا كالأشاعرة في العصور المتأخرة، تستطيع أن تعد أشاعرة كثيرة في العصور المتأخرة أكثر من معتزلة، إلا أنه على سبيل المثال قد تجد مثلا كان في الديار المصرية بعض العلماء، وكذلك في الديار الشنقيطية بعض العلماء يعرفون العربية جيدا، وهذا لا خلاف فيه، لكن الإشكال في الجانب العقدي، فتجده يفسر تفسيرات ليست جيدة لبعض الكلمات. فعندك مثلا على سبيل المثال عندك الشيخ محمد عبده المفتي الديار المصرية في وقته رحمه الله، هذا كان عالما كبيرا فعلا، بل كان مفتيا، والإفتاء في الواقع لا يصدر إلا عن علم، لا سيما في ذلك الوقت هنالك، لكنه كان يخطئ كثيرا في المسائل العقدية، حتى وضع، أستغفر الله، جاء ذكره، حتى وضع كتابا في العقيدة في التوحيد كذا. هذا الكتاب كانت معي نسخة منه في المدينة من مدة طويلة، لكن ضاعت النسخة مع الانتقالات من بيت إلى بيت ومنزل إلى منزل. هذا الكتاب لو قرأته تجد فيه انحرافات عقدية، وخلط بين الانحراف العقدي الأشعري وبين الانحراف العقدي الاعتزالي، لأنهم كانوا في ذلك الوقت يرون التحرر والعلم وهكذا، فكانوا يعرضون عن السنة، هذا الواقع فيهم عموما هكذا، لكن كانوا يعرفون، إلا أنهم ما التزموا طريقة السلف في اتباع السنة في العقائد، ما فعلوا هذا، لكن يعرفون. ولذلك المسائل الفقهية المحضة تجد اجتهادهم فيها كثيرا اجتهادا صحيحا، لكن في المسائل العقدية لا، رأيت. وكذلك في الديار الشنقيطية كنت تجد هذا. فمثلا عندكم هذا العالم الكبير اسمه محمد محمود ابن التلاميذ التربوزي الشنقيطي رحمه الله، هذا أيضا كان كذلك من أوعية العلم مع الخلط في العقائد أو مع الانحراف في العقائد، فكان أشعريا ولم يكتفي بالأشعرية، ينطلق
في المسائل العقدية الاعتزالية أخذها أو استعملها، لأنهم أتوا من هذا الانهراف أو من هذا الانهراف أو سبب هذا الانهراف عندهم أنهم يقولون بالاجتهاد حتى في العقيدة، وهذا ليس بصحيح. إذا حصل الاختلاف في العقيدة هو الأصل فهذا ليس بصحيح. الاجتهاد يكون في الفروع، الفروع الفقهية كما سبق هذا عن الصحابة. ما اختلف الصحابة في المسائل العقدية الأصول، لكن اختلفوا في الفروع. إلا أن هؤلاء المتأخرين من هؤلاء العلماء كمحمد عبده والشيخ الشنقيطي هذا فتحوا باب الاجتهاد فيما لا مجال فيه للاجتهاد، لأنه إذا وقع الاجتهاد في الأصول في العقائد فما الذي يبقى؟ الفروع تذهب، لأن الأصول ما ثبتت فكيف تأتي الفروع؟ وكما سبق قلنا ما وجد هذا في الصحابة، فكيف يوجد في من بعد الصحابة؟ والخير كله في اتباع من سلم، لا سيما في الأصول، لا سيما في الأصول، والشر في ابتداع من خلف. ومع كل هذا رد عليهم، والرد أنا أستغفر الله، هذا الكتاب الذي كان معي كانت لي تعليقات عليه في الأمور التي خالفوا فيها عقيدة أهل السنة والجماعة. ومحمد عبده كان تلميذا لهذا الشنقيطي، فاتفق على هذا، لكنه كان عالما فعلا، لكن مع هذا الجانب المنحط أو الفاسد في الاعتقاد. وكذلك كنت تجد مثلا من بعض المتأخرين أشعرية، وأذكر الشيخ الأستاذ الإمام محمد الطاهر بن عاشور، هذا عالم كبير كما يقال جامع للعلوم حقا، لكنه أشعر. انظروا إلى الإشكال. فهؤلاء المخالفون من علمائنا الذين تقدموا وخالفوا العقيدة السنية في كتبهم تجدهم كبارا، لأن مثل هذا الأمر وهو المخالفة للعقيدة الصحيحة تجده غالبا لا يحصل من قليل في العلم، تجده كبير في العلم، ليس قليل في العلم، وهكذا كان. فمحمد هذا على سبيل المثال الأمثلة لو استعرضناها وذكرناها كان جيدا، لكن لعل هذه الإشارة تكفي. فهذا الرجل له كتاب في التفسير اسمه تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير القرآن المجيد في 30 مجلدا. هذا عمل لا يكون إلا عن علم غزير. لكن الإشكال، هذا الكتاب عرفت الشيخ من هذا الكتاب مدة طويلة في المدينة، الطبعة الأولى من هذا الكتاب امتلكته كان في 4 أجزاء وثلاثة كذا، ثم بعد ذلك طبعت طبعة أخرى في بكامل الأجزاء، واشتريت أو حصلت هذه الطبعة الثانية أيضا. فالطبعة الأولى عرفت الشيخ فيها بأشعرية، فهو كان جامع العلوم حقا، لا سيما علم العربية. شوف القضية العربية لا سيما علم العربية، حتى يقول في مقدمة تفسيري هذا فارجع إليه، يقول في هذا التفسير أحسن ما في التفاسير، في هذا التفسير أحسن ما في التفاسير. وفعلا من جهة العلوم اللغوية المفردات وما أشبه ذلك تجده في الحقيقة قد جاء فيه بما لا تجده في تفاسير كثيرة من الجودة والحسن، فعلا كذلك، إلا أنه من جهة الاعتقاد والمسائل العقدية تجد أشعرية. وقد علقت على بعض ما له من أشعرية في الطبعة الأولى التي حصلته أولا، فهو أذكر أنه في بعض المسائل العقدية يقرر أو يأتي أولا يذكر عقيدة المعتزلة، بل يذكر الزمخشري، يذكر الزمخشري في مسألة عقدية اعتزل أو جهها الزمخشري باعتزال في هذه المسألة، فيقرر ما قاله الزمخشري ثم يرد، انظر رده، هذا رد، ثم يرد على ما ذكره الزمخشري عن طريقة أو بطريق أو بالعقيدة الأشعرية، فيرد بالأشعرية على الاعتزال. وهو فعلا كذلك، الطريقة الأشعرية أو العقيدة الأشعرية فيه نوع من الميز عن العقيدة الاعتزالية، وإن كان كلها ليست صحيحة، لكن تقول الأشعرية أفضل فضلا ما عن الاعتزال. فالاعتزال قبحه شديد، لأنهم جعلوا العقل إمامهم جعلا ليس كجعل الأشعرية العقل إمامهم من جهة الشدة. ولذا هو يرد على الزمخشري في مسألة عقدية يسوقها، ثم يرد عليه بالعقيدة الأشعرية. وتلاحظ عند المقارنة أن في رده بعض فائدة لما بين الاعتزال والأشعري بالفرق فقط، لكن لو صببتهما القولين، لو صببت القولين الاعتزالي والأشعري في ميزان السنة لوجدتهما غير صحيحين، لكن عند انفرادهما لو قارنت هذا بهذا تقول هذا أفضل من ذلك، أفضل هذا الأشعري أفضل من ذلك، تقول هذا من باب العدل وتنزيل الأشياء في منازلها فقط، لا لأنك تسلم بالأشعرية، لا هذا ليس بحق. فهذا كله المقصود أني علقت على رد الطاهر بن عاشور بالأشعرية على الزمخشري في الاعتزال أو بالاعتزال وهكذا. فعلى كل هذا الجهود لهذا الرد أحسن شيء كما تقدمت الإشارة إليه لو استعرضنا بعض القصص، إلا أني أرى أن هذه الإشارات العابرة تكفي في وجود جهود علماء في الرد على الأشاعرة. ومن ذلك أن شيخين لي حصل من أحدهم ردا على الآخر من جهة الاعتقاد. كان عندي قبل في تلك البلاد المالية كنت أدرس على عالم جيد بباب ذكر الأمانة العلمية، كان جيدا في العلم، وكان فقيها مالكيا، وكان أشعري، هذا الشاهد، بل تعلمت العقيدة الأشعرية عنده عندما كنت هناك في كتاب يسمى دليل القائد لكشف أسرار صفات الواحد. رحمه الله مات، فهذا الرجل، هذا العالم شيخنا، هذا شيخنا الآخر وهو الشيخ محمد الأمين ابن محمد المختار اليعقوبي الجكني الشنقيطي رحمه الله رحمة واسعة، رحمهم الله جميعا. هذا الرجل لما وصلت فتوى من الأمين إلى تلك الديار المالية وصلت إلى شيخنا هذاك، لأن بعض الحجاج في وقت الحج أتوا للحج وهم من أهل العلم، لما انتهوا من الحج أتوا للمدينة، فلما أتوا للمدينة سمعوا محمد الأمين فذهبوا إليه ليسألوه عن مسألة كانت أقضت مضجعهم، أشغلتهم. فلما وصلوا إلى المدينة ذهبوا إليه سألوا عنه ودلوهم عليه، فذهبوا إليه وسألوه عن هذه المسألة، وهي مسألة صحة الصلاة في الطائرة، أو مسألة الصلاة في الطائرة، هل تصح الصلاة في الطائرة؟ هذه المسألة. وكانوا يرون حسب الفقه المعروف عندهم في الفروع المالكية الفقهية، كانوا يرون أن الصلاة في الطائرة لا تصح، وهم قد جاءوا في الحج ولعلهم جاءوا في الطائرة، فإذا جاءوا في الطائرة وأدركتهم فريضة صلاة في الطائرة وصلوها فكأنهم ما صلوا، وإذا لم يكن صلوا فهم في بهذه الحالة لم يجب عليهم الحج، لأن ما تقر في فروع الفقه المالكي أن الإنسان الذي يحج وليس الطريق مأمونا فيضيع فريضة صلاة، فإن مثل هذا لا يكون الحج عليه واجبا. هذا الفقه عيب. فهم لما سألوا ذهبوا للشيخ وسألوه، قال لهم هل تكتبون هل تقرؤون؟ فقال نعم، هم من أهل العلم هنالك، ولا يعرفون الشيخ أولا ولا الشيخ لا يعرفهم. فأمنى عليهم فقال سأملي عليكم كلمات لعل الله ينفعكم بها، فأملى عليهم نحوا من 6 صفحات في صحة أو جواز الصلاة في الطائرة على مذهب مالك الذي يعرفون والذي كانوا معتمدين عليه بأنه لا تصح الصلاة في الطائرة، فرجعوا بالفتوى إلينا هنالك، وكنت هنالك قبل أن أتي المدينة، فبعثوا بنسخة إلى الشيخ الذي كنت أدرس عليه وهو فقيه رحمه الله. فلما قرأ الفتوى قال لنا هذه الفتوى غاية في موضوعها، والذي أفتى بهذه الفتوى أهل لأن يؤخذ عنه العلم. ومن هنا تعلق قلبي بالأمين، من هنا هذه البداية، ويسر الله ونتينا، لكن عن طريق الجامعة لأقرأ على الأمين، هذا الأصل. فالشاهد أن هذا الشيخ الذي قال في فتوى الأمين هذا ما قال، هذا الشيخ كان أشعريا، فهو لما وصلت أنا إلى المدينة وعرفت الشيخ، وجدت الشيخ يرد على الأشاعرة، وشيخنا أشعري هناك، وهو الذي كان زكى الشيخ الأمين، قال أهل لأن يأخذ عنه العلم، فوجدت الأمين يرد على الأشاعرة، ما يرد على الشيخ مباشرة، لكن في المسائل العقدية الأشاعرية يصحي ويذكر ما هو الصحيح من عقيدة أهل السنة ردا على هذه العقيدة الأشاعرية، فكان يفعل هذا. فمن هنا وجدت في نفسي تأثرا كبيرا بالأمين من جهة العقيدة، لأنه خالف الشيخ هنالك وكان ذلك الشيخ يزكيه، فإذا كان ذلك كذلك إذن فالأمين أحسن لذلك من جهة العقيدة. فكنت ولأني كنت أعرف العقيدة الأشعرية أيضا أعرفها، لم أكن أجهلها، والشيخ الأمين كان يعرفها أيضا كذلك، يعرف هذه العقيدة الأشعرية والعقيدة السنية، وهذا شأن العلماء السابقين. ولذلك الرد على المخالف لا سيما في العقيدة إذا كنت من أهل السنة فالرد يكون قويا إذا كنت تعرف عقيدته، لكن إذا لم تكن تعرفه كيف ترد عليه؟ لا يمكن. نعم من الممكن، لكن أحسن شيء أن تعرف عقيدته معرفة كما عرف، لكن لا للاعتقاد، علم وإن كان ما فيه وتسقط أن ترد عليه. فكان الشيخ يرد. هذا الشاهد جهود الأئمة أو العلماء في رد أو في تقرير عقيدة أهل السنة في اللغويين وهكذا، لكن هنا كانت ردود الشيخ عامة، تكون ردودا من جهة اللغة ومن جهة مطلق أو من جهة الصرف للاعتقاد، لكن فيه الرد في من جهة اللغة أيضا، فيعتبر ما حصل من الشيخ من هذه الردود من الجهود في الرد على المخالفين لعقيدة أهل السنة، وهو تقرير لعقيدة أهل السنة وهكذا. ولعل هذا ما يتيسر الآن، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.
جزا الله خيرا الشيخ على ما قدم في ذكر جهود أئمة اللغة في تقرير العقيدة، ونعتذر من عرض الأسئلة لأن العشاء قد جاء، فإذا حضر العشاء أو كما يقول الشيخ ينقل عن الشيخ حماد الأنصاري إذا حضر الهرس بطل الدرس، فجزاكم الله خيرا على الحضور. العشاء خالص، كم سؤال توكم جايين؟ يلا الشيخ فرج جزاه الله خير، حياك الله.